الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس علم الدين والاستماع إلى الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق. الشرح أن المعراج هو الصعود إلى السماوات السبع وما شاء الله من العلا، وهذا حق يجب الإيمان به في حق رسول الله، ومن نفاه فهو فاسق. والمعراج حصل بعد الإسراء، أي بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى خارجا من المسجد الحرام، فإنه عرج به إلى السماوات وما فوقها إلى حيث شاء الله. هذا مما يجب الإيمان به. المعراج، المعراج في الأصل معناه الصعود، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء عرج به إلى السماوات السبع وما فوق السماوات السبع بمرقات، يعني هذا شيء يشبه سلم له درجة من ذهب ودرجة من فضة، عليه صعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل هذا كان في جزء ليلة واحدة، في جزء من ليلة واحدة حصل كل هذا، انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام مع جبريل على البراق، هذا دابة من الجنة، إلى المسجد الأقصى. هناك كان الأنبياء جمعهم الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم الرسول إماما، وهذا فيه إظهار شرف النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى جمع له النبيين، جمع له النبيين، وهذا فيه أن الميت أي الشخص الذي يموت بعد ذلك يمكن أن يكون له تصرف بمشيئة الله. هؤلاء الأنبياء الذين كانوا ماتوا ثم اجتمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أرواحهم عادت إليهم، لأن الأنبياء حياتهم البرزخية ليست كسائر الناس، هم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحياء في قبورهم يصلون. أحياء معناه أرواحهم في أجسادهم، يصلون تلذذا، يصلون صلاة يتلذذون بها، إظهارا لشرف الرسول عليه الصلاة والسلام. الله جمع له النبيين فصلى بهم إماما، وهذا يشير إلى أن الأنبياء في شريعتهم صلاة، ليس فقط في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل في كل الشرائع كل الأنبياء كانوا يصلون لله تبارك وتعالى صلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها تمجيد لله وتعظيم لله وتقديس لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به، صعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات وما فوق السماوات حتى إنه دخل الجنة كما قال هو عليه الصلاة والسلام، قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني دخل الجنة حقيقة. الله تعالى خلق للرسول صلى الله عليه وسلم مثالا من سيدخل الجنة، فرأى أن أكثر أهل الجنة من الفقراء، أكثر أهل الجنة رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقراء. فالفقر مع الإيمان ليس نقصانا، إذا كان الإنسان مؤمنا فقيرا فهذا ليس نقصانا عند الله، أكثر الأنبياء كانوا فقراء، وأكثر الأولياء فقراء، أكثر الصالحين من الفقراء، حظ الأغنياء من التقوى قليل، لأن المال هذا المال تجميعه بكثرة عادة لا يسهل أن يكون من طريق أحله الله. إذا رأيتم أن إنسانا عنده مال كثير 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 يصعب أن يكون كل هذا المال هذا الشخص جلبه من الحلال، فيكون سببا لوقوعه في المعاصي أنه يجلب هذا المال من طريق حرمه الله تعالى. ثم في السماوات الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بثمانية من الأنبياء بعد أن صلى بهم إماما ورقى الرسول صعد إلى السماوات. هناك في السماوات كان يجتمع بأنبياء الله تعالى أيضا، وكان كل ملك من الملائكة الذين هم خزان هذه السماوات يرحب بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي الذي يلقاه يرحب به لأنه هو كان يرافقه جبريل عليه السلام في هذه الرحلة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم. فكانت الملائكة تسأل حين يستفتح جبريل، يقال له من؟ يقول جبريل. يقال له ومن معك؟ يقول محمد. الملك كان يسأل، الخزان كانوا يسألون أو بعث إليه، معناه هل طلب للعروج، هذا معنى أو بعث إليه، ليس معناه أن الملائكة لا يعرفون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، كل الأنبياء كل الملائكة يعرفون ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بنزول الوحي عليه كانوا يعرفون، إنما هذا السؤال معناه طلب للعروج، الرسول يسمع هذا فيفرح، يحصل له سرور حين يقول من؟ يقول جبريل. ومن معك؟ يقول محمد. فيقول أو بعث إليه؟ فيقول نعم، فيفتح له. الرسول يستأنس بهذا عليه الصلاة والسلام، يستأنس بهذا السؤال وبهذا الجواب. أما أن يظن ظان أن الرسول ما كان يعرف الملائكة أنه بعث أي نزل عليه الوحي، هذا غلط شنيع، أن يعتقد الشخص أنه لا يعرف، كيف لا يعرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي كنت مشهورا بالوصف بالنبوة قبل أن يدخل الروح آدم في جسده. آدم هو أول البشر، هو أول الأنبياء، أول الرسل، قبل أن يدخل الروح آدم في جسده كان وصف النبي بالنبوة مشهورا في الملأ الأعلى في الملائكة. ليس معناه أن الرسول كان موجودا قبل أن يوجد آدم، لا، آدم هو أبو البشر، هو أول البشر، هو رسول النبي، هو أبو البشر وأول البشر عليه السلام. فمعنى هذا السؤال إذن هو بعث إليه، هل طلب للعروج؟ هذا معناه، ليس معناه أنهم لا يعرفون أنه نزل عليه الوحي، كل الملائكة يعرفون مع أن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة عظيمة جدا، وهي أن الرسول حين جاء إلى موسى عليه السلام بعد أن فرضت عليه في أول الأمر، فرضت 50 صلاة في أول الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه أشياء، فهم فرضية 50 صلاة على أمته. فلما رجع من المكان الذي حصل له أن سمع فيه كلام الله التقى بموسى، سأله موسى ماذا افترض الله على أمتك من الصلاة؟ قال له افترض عليهم 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ارجع إلى ربك يعني ارجع إلى المكان الذي كنت تتلقى فيه الوحي من الله، ليس معناه أن الله له مكان الرسول ذهب ليقابله فيه، الله منزه عن المكان والجهة، لا يجوز عليه هذا، إنما الرسول كان يكون في مكان هو يسمع كلام الله في ذلك المكان الذي كان يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة هنا العظيمة أن سيدنا موسى عليه السلام كان هذا بعد وفاته، يعني كان سيدنا موسى توفي ثم بعد أن توفي حصل هذا أنه صعد إلى السماء واستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الطلب، طلب سيدنا موسى من سيدنا محمد أن يسأل الله التخفيف، فيه نفع للأمة، هذا فيه نفع للأمة، معناه أن موسى عليه السلام نفع أمة محمد بعد أن مات، بعد أن توفي. معناه أن الميت ينفع بإذن الله، يعني الذي مات ينفع بإذن الله، ليس كما تقول الوهابية. الوهابية يقولون الميت لا ينفع. كيف لا ينفع؟ أليس هذا نفعا ظاهرا؟ ماذا يسمى هذا؟ أليس نفعا ظاهرا؟ حين طلب من سيدنا محمد أن يسأل الله التخفيف لأمته، فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله التخفيف فخففت، ثم رجع إلى موسى قال له خفف الله عني 5 صلوات، ثم قال له سأل ربك التخفيف فرجع، ما زال يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي يسمع فيه كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويرجع إلى موسى وموسى يقول له سل ربك التخفيف، حتى بقيت 5 صلوات، حتى بقيت 5 صلوات، وثوابها 50، لأن الحسنة على الأقل تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله من المضاعفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب له بـ10 أمثالها، إلى 700 ضعف، يعني هذا على الأقل تكتب له 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. ليس معناه أنها لا تضاعف أكثر، لكن تضاعف إلى هذا الحد وإلى أكثر من هذا الحد، إلى ما شاء الله تعالى. وعلى الأقل كل حسنة تكفر سيئة، وعلى الأقل كل حسنة تكفر سيئة. ومع ذلك سيدنا موسى قال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، إني خبرت بني إسرائيل، الناس كثير منهم لا يلتزمون بما أمرهم الله، بما فرض الله عليهم. سيدنا محمد استحيا أن يطلب أكثر من ذلك، فبقيت كما أوحي إليه، بقيت 5 صلوات وثوابها 50. هنا هذه الفائدة احفظوها، هذا ثابت أنه حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، للرد على الذي يقول لك لا، من مات لا ينفع، الميت لا ينفع، كيف لا ينفع؟ موسى أليس نفع هذه الأمة؟ سيدنا الشافعي رضي الله عنه قال إني لأتبرك بأبي حنيفة، وما عرضت لي حاجة إلا وذهبت إلى قبره فأصلي عنده 2 ركعتين، ثم أسأل الله تعالى فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. أول شيء يقول الشافعي إني لأتبرك بأبي حنيفة. الوهابية يقولون ما في تبرك بالموتى، هو كان عايش لما كان عم يتبرك فيه، ولكن مات. متى مات أبو حنيفة؟ السنة التي ولد فيها الشافعي، يعني ما التقى به في حالة الحياة العادية، هي ما التقى به. فقال أنا أذهب إلى قبر أبي حنيفة متبركا. الوهابية يقولون من قصد قبر النبي متبركا فقد أشرك، فكيف إذا كان قبر أبي حنيفة؟ معناته أنهم يحكمون على الشافعي وعلى كل المسلمين بالكفر والعياذ بالله. قال وما عرضت لي حاجة إلا دعوت الله عنده، يعني عند القبر، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي، لأن الدعاء عند قبور الصالحين مظنة إجابة، يعني من أسباب استجابة الدعاء بإذن الله أن تدعو الله تعالى عند الصالحين، عند قبور الصالحين. وهذا الميت ينفع بإذن الله ويسمع أيضا، ليس كما تقول المشبهة المجسمة يقول لا ينفع ولا يسمع. إذا كان لا يسمع، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأتي المقبرة يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يا أهل القبور، أليس هذا معناه أنه يناديهم يا أهل القبور؟ هذا نداء ظاهر، معناه الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليهم، ومعناه أنهم يسمعون. لو كانوا لا يسمعون لم يكن معنى لسلام الرسول عليهم، لو كانوا لا يسمعون أنت تسلم على شيء لا يسمع، الرسول كان يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، يخاطبهم كمان، يغفر الله لنا ولكم، لكم يخاطبهم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يكلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه يسمعون بإذن الله وينتفعون بإذن الله، لأن الرسول دعا لهم. طيب هذا الدعاء هنا قضية مهمة، هذا الدعاء هل يكون نافعا لهم أم ليس بنافع لهم؟ نافع لهم، نافع لهم. لو كان لا ينفعهم إذن لما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان نافعا لهم ولا شك نافع لهم، هذا عملهم أم عمل غيرهم؟ عمل غيرهم. وهبية بقوله إذا مات الواحد ما بينفع عمل غيره، أليسوا كاذبين؟ كذبهم ظاهر، كيف لا ينفعه عمل غيره؟ والرسول كان يدعو للموتى عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما فيها نفع للميت؟ فيها نفع. من يفعلها؟ الميت يقوم يصلي على نفسه أو المسلمون يصلون عليه؟ يصلون عليه. إذن هذا عمل غيره له وهو نافع له بإذن الله، وهذا شيء ثابت. ما بعرف حدا ممن ينتسب للإسلام ينكر صلاة الجنازة، يقول لا ما في صلاة جنازة. طب في صلاة الجنازة أنت تقرأ الفاتحة وهذا الميت أمامك، يعني قراءة القرآن على الميت. الوهابية يقولوا ما في قراءة القرآن على الميت. طبعا مين قرأتها لك؟ من أمامك؟ الميت، يعني قراءة القرآن والميت أمامك. ثم في صلاة الجنازة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، معناه دعوت له، وهذا الدعاء نافع له بإذن الله، وهو مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وحينا وميتنا ذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نافع للميت بإذن الله. فالميت إذا ينفع بإذن الله وينتفع بعمل غيره بإذن الله، الذي ينفي ذلك هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرت الرواية الصحيحة الإسناد التي رواها الحافظ البيهقي أن بلال بن الحارث المزني الصحابي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، العام الذي حصلت فيه المجاعة أيام عمر رضي الله عنه، وقال عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال يا رسول الله، يعني نادى الرسول وكان الرسول قد توفاه الله، فهذا ليس شركا وليس معصية وليس مكروها، لأن هنا طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر فيه نفع للأمة. يسأل الرسول الدعاء، من سأل الرسول الدعاء هذا عمل خير في حياته وبعد مماته. قال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فحصل أن سقيت الأمة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أنه صار كلأ كثير وأكلت المواشي حتى تفتقت شحومها، وسمي عام الفتق بسبب أن المواشي من كثرة ما أكلت تفتقت شحومها. كان عام الرمادة فصار عام الفتق من كثرة ما أكلت هذه المواشي ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي رواه الحافظ ابن حجر وإسناده حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت أحدكم عرجة في فلات من الأرض فلينادي أعينوا عباد الله، وفي رواية: يا عباد الله أعينوا، وفي لفظ: أغيثوا. هذا الرسول علمه صلى الله عليه وسلم، لأنه توجد ملائكة سيارون في الأرض، سيارون في الأرض، هؤلاء سوى الحفظة الذين يحفظوننا بإذن الله تعالى من أذى الجن، هؤلاء يعينون الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. وليش قال لك الرسول فلينادي أعينوا عباد الله أو أغيثوا عباد الله؟ معناته الرسول شرع ذلك عليه الصلاة والسلام، أن تنادي هذا النداء إذا كنت في الصحراء في البرية أصابتك مصيبة، العرجة المصيبة، تنادي أعينوا عباد الله أو يا عباد الله أغيثوا، يعني بإذن الله. ما في واحد مسلم يعتقد أن مخلوقا ينفع بدون مشيئة الله، بالاستقلال عن مشيئة الله، ما بيكون مسلم. لأنه وهؤلاء المسلمون ليسوا كالمشركين، هؤلاء المسلمون ليسوا كالمشركين. المشركون حين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي درجة. لاحظوا ما جاء في الآية حكاية عنهم. شو كانوا يقولوا عن الأصنام؟ ما نعبدهم في واحد من المسلمين يعبد محمدا؟
لا.
في واحد من المسلمين يعبد قبرا؟
لا.
في واحد من المسلمين يعبد وليا؟
لا.
في فرض لأن الوهابية يريدون هذه الآية يقولون هذا حال هؤلاء القبوريين، يقولون عنا قبوريون، يعني يزعمون أننا نعبد القبور. المسلم لا يعبد إلا الله، أولئك عبدوا الأصنام. أما المسلم هل يعبد النبي محمدا؟ لا، ولا يعبد الأولياء. نعتقد أنهم مباركون وأن لهم فضلا وأن لهم بركة وأننا نستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة كانت عند الصحابة، مش إجا أبو أيوب الأنصاري ووضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا لينتفع بذلك؟ بلال بن الحارث المزني صحابي مش إجا عن قبر النبي وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، وهذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل لا بأس به ولا معصية فيه، وهذا فعل خير أنك تروح عند قبر النبي أو الولي وتدعو الله تعالى واعتقادك أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. هذا اعتقاد كل مسلم. ففي فرق بين المشرك الذي عبد الأصنام لتقربه إلى الله بزعمه زلفى، وبين المسلم الذي لا يعبد إلا الله وجاء قبر نبي أو ولي متبرج له. عقيدة المسلمين أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، وأن النبي والولي والملك والصالح ينفع بإذن الله، ينفع بإذن الله، ليس هو يخلق النفع، لا أحد يخلق شيئا سوى الله. الأمر ظاهر عند من رزقه الله الفهم الصحيح. فالإسراء مصرح به في القرآن بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المسجد الأقصى سمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام لأنه بعيد من حيث المسافة، بعيد عن المسجد الحرام. وهذا المسجد الأقصى بناه آدم عليه السلام وسمي مسجدا، معناه أنه كانت صلاة بشريعة آدم وأنه كانوا يسجدون لله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يعرفون أن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وأن كل شريعة فيها صلاة، كثير من الناس لا يعرفون هذا. علموهم هذا المسجد الأقصى اسمه المسجد الأقصى، مع أنه من بناه؟ آدم. هو بنى الكعبة ثم بعد ذلك بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى، هو بنى الكعبة وبنى المسجد الأقصى، المسجد الذي يسجد فيه لله تبارك وتعالى. فلذلك يكفر منكره، يعني الذي ينكر الإسراء يكفر لأنه جاء صريحا في نص القرآن. والمعراج يكاد يكون نصا صريحا لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى شجرة، شجرة يقال لها سدرة المنتهى. هنا في الدنيا يوجد شجر السدر معروف له ثمر صغير معروف وورقه يستعمل لفك السحر، ذكره بعض الفقهاء في كتبهم أن هذا الورق السدر يؤتى بسبع ورقات، هذه فائدة عظيمة، سبع ورقات من ورق السدر تطحن بين حجرين ثم يقرأ على هذه الورقات المطحونة آية الكرسي، يقرأ الشخص آية الكرسي ويقرأ المعوذات إما مرة مرة أو ثلاثة ثلاثة، هذا ينفع وهذا ينفع، ثم يضعها في الماء هذه الورقات التي طحنت بين حجرين ثم قرئ عليها آية الكرسي والمعوذات توضع في الماء، ثم يقرأ على الماء أيضا آية الكرسي والمعوذات مرة مرة أو ثلاثا ثلاثا. المسحور يشرب ثلاث مرات بسم الله، يشرب بسم الله بسم الله ثلاث جرعات يشرب، ثم يغتسل بالباقي فيذهب عنه السحر، يذهب عنه السحر. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال: كانت امرأة عمل سحر لبناتها ما كنا يتزوجنا ما يتيسر لهن، كلما أقبل شخص للزواج بإحداهن يهرب ينفقها. حدثت الشيخ بذلك رضي الله عنه، قال: فعملت لها هذه الطريقة، طريقة سبع ورقات من ورق السدر، قال لهذه البنت ولهذه ولهذه، الثلاثة تزوجنا. ثم كان يروي هذه القصة في مجلس يعطي فيه درسا لبعض الدكاترة، فطلعت واحدة دكتورة قالت: أنا واحدة من هؤلاء البنات، أنا واحدة من هؤلاء البنات التي أنت عملت لهن هذا لفك السحر. السحر يفك بشيء من العقاقير التي أباحها الله، بشيء من قراءة القرآن، بشيء من الأدعية، بشيء من الأسرار التي يتحدث عنها العلماء. ليس بالسحر النجاسة تزال بالنجاسة، لا، لا يجوز إزالة النجس بالنجس، لا يجوز. وكذلك السحر لا يجوز فكه بالسحر. كيف بتفكه؟ بطريقة أحلها الله كهذه الطريقة. هذه الله تعالى جعل فيها خاصية، هذه الأوراق، أوراق شجر السدر، دل الناس على مثل هذا، لا يقول لهم لا تذهبوا إلى الذين يسمون روحانيين، نحن بيروت يقولون شمشاريخة، يقولون مشايخ شمشاريخة، يعني الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وهم دجاجنا يحتالون على الناس، يقولون عندنا أسرار وعندنا معنى من الروحانيين ويأكلون أموال الناس بالباطل. إياكم أن تذهبوا إلى السحرة لأجل هذا، أو إلى الكهان، أو إلى العرافين، أو اللي بيسموها بصارة، لا يجوز. كل واحد ماشي بالسيارة بيوقف تجي له وحدة تقول له خبرك عن مستقبلك، لا يجوز أن يستمع لها، بل يجب عليه أن ينهاها عن ذلك. لكن تلك الشجرة ليست كالشجر الموجود في الدنيا، تلك وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أوراقها كبار كأذان الفيلة، وأن ثمرها كالقلال، هنا ثمرها صغير مستدير صغير، تلك كالقلال ثمرها كالقلة، يعني كالجرة الكبيرة، ومنظرها أحلى من منظر هذه، وسميت بالمنتهى لأنها محطة للملائكة، إليها تنتهي الملائكة الذين يصعدون من تحتها محطة لهم، والذين ينزلون من فوقها، فسميت بسدرة المنتهى هذه الشجرة التي هي في المكان الذي رآها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، لكن ورد أنها في ذلك المكان. قال المؤلف رحمه الله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرح أنه ذهب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تقدم. وإن كان الرسول لما أسري به كان في بيت أم هانئ في مكة المكرمة، مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ليس فقط المسجد الحرام، المسجد الحرام ضمن مكة داخل مكة، فمكة كلها حرم، يعني المسجد الحرام من الحرم وكل مكة من الحرم، ومضاعفة الصلاة في كل مكة التي ذكرها الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام، هذه مضاعفة تحصل في كل أرض مكة. في المدينة لا، في المدينة فقط المضاعفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم القديم، في مسجد الرسول القديم، ليس في المكان الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، ليس في المنام، يعني هذا ما حصل للرسول في المنام، ما قال الرسول أنا رأيت مناما وحصل فيه كذا وكذا، لا، الرسول تحدث عما حصل له في اليقظة عليه الصلاة والسلام. الشرح أنه عرج به عقيب الإسراء، فالإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة متعاقبين، في جزء من ليلة واحدة متعاقبين، يعني هذا عقب هذا، أولا أسري به ثم عرج به، وهما عند أهل الحق في اليقظة بشخصه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكذابين يكذبون في قصة الإسراء والمعراج، كثيرا من الكذب، يقولون إن الرسول استوحش فكلمه الله بصوت أبي بكر حتى يستأنس. الله تعالى لا يوصف بالصوت ولا باللغة ولا بالحرف، كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. فهذه من الكذبات التي تكذب في قضية الإسراء والمعراج. كذلك بعض الناس يكذبون، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام مع جبريل ترافقا إلى حد أن وصلا إلى مكان فقال له جبريل: يا محمد الآن أنت تجاوز، اقطع، لأنني إذا أنا تجاوزت احترقت، أما أنت إن تجاوزت اخترقت. هذا كذب لا حاجة إليه، لا حاجة للكذب على الدين بنية نصرة الدين، الدين لا يحتاج للكذب. هذا ما حصل، سيدنا جبريل لا يحترق، سيدنا جبريل لا يحترق، فلا يقال أنه أنا إن تجاوزت احترقت وأنت اخترقت، هذه كذبة غير صحيحة. وحدثتكم عن رجل من سوريا هو يدرس، يسجل له شروط، شيخ مشهور جدا، امرأة كانت تحضر الدرس في الطريق الجديدة، قالت: أمي تسمع لهذا الشيخ. فقالت له: خذي اسمعي لهذا الشيخ، يعني كأنها بالقوة اسمعي له. قالت لي: فبين أنا أسمع إذا به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب مع جبريل إلى ذلك المكان قال، هو يقول، قال الرسول لجبريل: استأذن لي على ربك أريد أن أدخل عليه. والعياذ بالله، يمثل بزعمه كأن الله ملك يقعد في مكان ويأتي الناس إليه. قال: فذهب جبريل ورجع وقال: يا محمد إن ربك يصلي. والعياذ بالله من الكفر. فقالت البنت لأمها: يا أمي هذا كفر، هذا تشبيه لله بخلقه، الله ليس كمثله شيء، لا يذكر مكانا ولا جهة ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. هيك عم تحكي على الشيخ؟ أخذت التليفون وتلفنت له لهذا الشيخ اللي موجود بسوريا، قالت له: يا شيخنا بنتي عم تعترض عليك لأنك قلت إن جبريل قال للرسول إن ربك يصلي. قال: هاتي هاتيها. قالت له: خذي احكي معه. قالت لي: أخذت التليفون فقال لي: يا بنتي ما سمعت بالآية؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، على زعمه الله يصلي الصلاة التي نعرفها، يعني هو الذي يصلي عليكم معناه يرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم، الملائكة تستغفر لنا، هذا يسمى صلاة، يدعون لنا، هذا يسمى صلاة، الله تعالى لا تجوز عليه هذه الصلاة المعروفة الركوع والسجود، هذا من أوصاف المخلوقين. شو قال الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا شيخ مشهور جدا، له شهرة كبيرة، هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر والعياذ بالله، ووضع الآية في غير موضعها. حفظتم ما معنى هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم، الملائكة تستغفر للمؤمنين، هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين. فهذا كفر مع كونه شيخا مشهورا، الشهرة لا تكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس البيان كثرة الكلام، إنما البيان إصابة الحق. ليس البيان كثرة الكلام، هذا الرجل إذا سمعته يتكلم، إذا رأيته يتكلم كأنه فقط يأخذ نفسا، كأنه لا يفكر بما يقول من كثرة ما يتكلم، لا يتأتئ ولا يتوقف أثناء الكلام إلا للنفس فقط. هذا يغر الناس الجهال، يغر الجهال أنه يكثر من الكلام، كل واحد أكثر من الكلام يكون على حق. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، هذا منافق عليم اللسان. قال المؤلف رحمه الله: وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما حصل بينه وبين الله مقابلة؟ المقابلة تكون بين مخلوقين، أنت تقابلني أنا أقابلك، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ثم دنا فتدلى، هذا الكلام عن جبريل مع سيدنا محمد عليهما السلام، ثم دنا أي جبريل فتدلى أي جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان قدر ذراعين بل أقرب، مين ومين؟ جبريل ومحمد عليهما السلام، ليس بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الجهال، قال يقول قرب سيدنا محمد من رب العالمين حتى صار ما بينهما قدر قوسين، يقول قدر حاجبين، يعني قرب كثير صار قدر قوسين أي قدر حاجبين، هذا باطل فاسد كفر، من اعتقد هذا يكفر. ثم دنا أي جبريل فتدلى أي جبريل إلى النبي محمد عليه السلام، فكان قاب أي قدر قوسين أي ذراعين، بل أدنى يعني بل أقرب من ذلك، هذا اقتراب جبريل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من الكفريات التي يقولها بعض العوام وبعض أدعياء المشيخة أيضا يقولون مثل ذلك. الشرع استدل الجمهور من أهل الحق بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه تلك الليلة لا بعينه، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله الذي ليس كمثله شيء، ولا صورة له ولا هيئة ولا شكل ولا مثيل. قلنا المؤمن حين يرى الله تعالى، المؤمن وهو في الجنة يعرف أنه رأى الله لأنه رأى من ليس كمثله شيء. أنت لما تشوف مخلوق تعرف أنه مخلوق، لأنه شو بده يكون هذا المخلوق؟ له شكل، له مكان، له هيئة، له صورة، له لون. أما الله تعالى الذي هو خالق كل شيء ولا يشبه شيئا، لا شكل له ولا هيئة ولا صورة ولا لون ولا مثال له سبحانه وتعالى، فالرسول رأى ربه بقلبه. شو يعني بقلبه؟ يعني جعل الله للرسول قوة البصر في قلبه، فرأى الله بقلبه وليس في قلبه، ليس الله حل في قلبه، الله لا يحل في شيء من خلقه، الحال في الخلق مخلوق، الذي يحل في مخلوق لا يكون إلا مخلوقا. الرسول رأى ربه سبحانه وتعالى بفؤاده، يعني الله جعل له قوة البصر بالفؤاد، فرأى الله بفؤاده بعينيه، رأى نورا عظيما خلقه الله، حجب هذا النور العظيم بصر الرسول الذي هو بالعينين، فما رأى الله بعينيه، رأى الله تعالى بفؤاده، هذا الذي ثبت أنه حصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما اجتمع للرسول الرؤية مع سماع كلام الله، بل في وقت رأى الله وفي وقت سمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، سيدنا جبريل عليه السلام سمع كلام الله لأنه أمين الوحي. الشرع استدل الجمهور من أهل الحق بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه تلك الليلة لا بعينه. ما منقول في قلبه؟ منقول بقلبه، لأن الله لا يحل في شيء، والمراد بالفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس جبريل، يعني ليس المراد فؤاد جبريل قلب جبريل، إنما هو قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالحاشي تحت: أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أي شيء محقق يجب الإيمان به. الله تعالى جعل لنبينا حوضا هو أكبر الأحواض، كل نبي له حوض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حوضه أكبر حوض الذي يسقى منه أمته، تشرب الأمة أمة محمد من حوض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أمة محمد هي أكبر الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمتي. أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم قديش بمثل؟ قديش 80 من 120؟ الثلثان من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا من أهل الجنة. 80 منهم من أمة محمد، والبقية سائر الأمم. وفي بعض الأنبياء كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة ومعه رجل واحد ما آمن به إلا رجل واحد. أكبر أمة بعد أمة سيدنا محمد أمة موسى عليه السلام، لكن أكبر أمة على الإطلاق هي أمة سيدنا محمد. وأكبر حوض هو حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذا نهر في الجنة للرسول صلى الله عليه وسلم، يصب من هذا النهر من نهر الكوثر إلى هذا الحوض الذي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشرب المؤمنون من أمته قبل دخول الجنة. فإن كان هذا الشخص قبل ذلك لأنه من أهل العذاب أصابه الظمأ، إذا شرب بعد هذا لا يظمأ أبدا.
الحوض هو نفس الكوثر؟
لا، الحوض هو في الأرض، الكوثر نهر في الجنة، يصب في الحوض من الكوثر اللي هو نهر في الجنة، يصب فيه من ذاك الماء الذي في نهر الكوثر. الذي كان من أهل النعيم من المتقين من الصالحين هذا لا يصيبه ظمأ عطش حين تدنو الشمس من رؤوس العباد قدر ميل واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرق الكافر حتى يبلغ عرقه إلى فمه، وكل له عرقه لا يتجاوزه إلى غيره. التقي لا يحصل له هذا، لا يحصل له انزعاج ولا عرق ولا تعب. التقي يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل العرش. في رواية: سبعة يظلهم الله في ظله، معناه في ظل العرش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم القيامة، يعني حين تدنو الشمس من رؤوس العباد قدر ميل واحد، يعني قدر ألفي ذراع، فيعرق الناس إلا من حفظه الله. الشهداء لا يعرقون، الصالحون لا يعرقون، النبيون لا يعرقون، الأتقياء لا يعرقون، لا ما عليهم حزن، ما عليهم بأس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن بعض الناس حين يسمعون عن أهوال يوم القيامة بالهم يذهب إلى الجميع، لا، ليس الجميع على حد سواء. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قسما من الناس في الحشر يكونون كاسين طاعمين راكبين على نوق رحائلها من الذهب. هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الأتقياء يكونون كاسين، لسين يعني عليهم ثياب، طاعمين منو جعانين، راكبين منو ماشيين ولا على وجوههم. وقسم يكونون حفاة عراة، يمشون على رجلهم لكنهم يكونون حفاة عراة، وهم فسقة المسلمين الذين ماتوا عليهم كبائر ما تابوا منها ولم يعفو الله عنهم. وقسم يكونون حفاة عراة غرلا، يسحبون على وجوههم، يجرون على وجوههم، وهم الكفار. ليس الكل في هيئة واحدة وشكل واحد وحالة واحدة. يعني حين تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يحشر الناس حفاة عراة، يعني الأغلب، يعني الأكثر، لا يقصد الرسول أن الكل كذلك، النبي بيكون مثل الكافر، لا، التقي بيكون مثل الكافر، الولي بيكون مثل الفاسق. في ناس ما عندهم فهم صحيح، جعلوا الكل في مرتبة واحدة، هل هذا يقبله صاحب ذوق سليم وعقل وفهم صحيح؟ لا، ما بيكون النبي مثل الكافر. شو هالكلام هذا؟ هكذا بعض الناس قال من أدعياء المشيخة هون ببيروت وعلى إذاعة من الإذاعات كمان، قال كل الناس بيكونوا حفاة عراة حتى الأنبياء. هذا كفر. العلماء يقولون من قال إن آدم عليه السلام نزل إلى الأرض وعاش عاريا كما تعيش البهائم يكفر. النبي واحد إذا قال عاش في الأرض كالبهائم يكفر، كيف اللي بيقول كل الأنبياء يكونون حفاة عراة؟ أين ذهب بالآيات؟ وين راح بمرتبة الأنبياء ومنزلة الأنبياء؟ إذا كان الله قال في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال بعد ذكر جملة من النبيين وكلا فضلنا على العالمين، اللي هو أفضل من الولي اللي هو مجرد ولي، ألا يكون في حال أحسن من حال الأولياء اللي هو النبي؟ أكيد. لكن بعض الناس كبرهم يمنعهم عن قبول الحق. هذا ورد في حديث رواه الترمذي أن الناس في الحشر يكونون على ثلاثة أحوال، ليسوا كلهم في حالة واحدة كما يقول بعض الجهال والعياذ بالله. فهذا الذي لا يصيبه العطش يشرب من الحوض تلذذا، وما ورد أن النبي هو يسقي أمته بيده، لا، إنما ورد أنه يذود عن حوضه من ليس من أمته. فإذا الذي يرد حوضه عليه الصلاة والسلام ويشرب منه من كان من أمة الرسول قبل دخول الجنة، إن كان من الذين حصل لهم أن ينزعج من حر الشمس وحصل له عطش يشرب فلا يظمأ بعد ذلك أبدا، وإن كان من الأتقياء من الصالحين وما أصابه قبل ذلك عطش يشرب تلذذا، وهذا الماء لأنه من ماء الجنة من نهر الكوثر، فهو أبيض من الثلج وأحلى من العسل، ليس كمياه الدنيا. ماء الدنيا تركته بعد مدة أصبح كان مفلتر وبتعفن، ماء الجنة لا يتعفن مهما مضى عليه الزمان لا يحصل له تعفن، وطعمه ليس كطعم مياه الدنيا. ما في الدنيا شيء من الأشياء التي نأكلها أو نشربها يكون كطعام أو شراب الجنة، ما في. في اسم واحد بيكون مثلا في موز، هنا يوجد موز وفي الجنة موز، لكن الشكل مختلف والرائحة مختلفة والطعم مختلف. يوجد هناك من الفاكهة التي يشتهيها المؤمن لكن طعمها يختلف، يعني أحلى من هذه وشكلها أحلى ورائحتها أحلى. لا يوجد في الدنيا شيء يساوي ما في الجنة، لا يوجد شيء في هذه الدنيا من هذه الفواكه أو من هذه المشروبات يساوي ما في الجنة من الفاكهة أو الشراب. وأما من لم يكن أصابه عطش وهم الأتقياء فإنما يشربون تلذذا. الشرح أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، أي أن الله تبارك وتعالى، تبارك إدام فضله لأنه هذه تتكرر كثير، وتعالى تنزه تعفوها، أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنقاذا لمن كان عطشا من أمته في القيامة، شنيد قال غياثا لأمته، أي إنقاذا لمن كان عطشا أصابه العطش، فإن من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك. وأما من لم يكن أصابه عطش وهم الأتقياء، الله يجعلنا منهم، فإنما يشربون تلذذا. يا رب اجعلنا منهم. قوله غياثا لأمته أي مغوثة لهم، وإنما قال غياثا لأمته لأن الناس عندما يشتد عطشهم عندما تدنو الشمس منهم ويعظم كربهم فيمرون عليه يكون غياثا عند مساس الحاجة في كروبات الموقف يوم القيامة، فيكون غياثا غوثا لهم لأنهم يكونون في شدة. هذا لغير الأتقياء، الأتقياء لا يكونون في شدة فيكون شربهم من الحوض للتلذذ، ليس لأنهم أصابهم قبل ذلك شيء من العطش. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ثبتت الشفاعة، الذين يشفعونهم العلماء العاملون والشهداء والأطفال الذين ماتوا صغارا، الولد طفل من أبوين مسلمين مات صغيرا دون البلوغ، هذا يشفع لأبويه، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والأنبياء يشفعون، لكن لا يشفعون إلا لمؤمن، لا يشفعون لكافر. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني الكافر ليس له شفاعة لأنه ليس ممن ارتضى. فعيسى لا يشفع لمن عبده، وموسى لا يشفع ليهودية، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمن مات كافرا من أمة الدعوة الذين بلغتهم الدعوة، أي لا يشفع لمرتد، لا يشفع سيدنا محمد ولا غيره من النبيين ولا واحد من الأولياء لشخص مات على الكفر. إذن الشفاعة تنال بعض المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم الذين يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب أو من بقيته بعد أن جرى عليهم شيء من العذاب. لذلك قال الرسول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني هذه الشفاعة هي شفاعة الإنقاذ من العذاب أو إنقاذ من بقية العذاب الذي استحق بذنوبه ومات ولم يتب منها. وذكر بعض العلماء شفاعات أخرى، قال بعضهم: توجد شفاعة لرفع الدرجات، يعني يكون الرجل من الصالحين من المتقين تناله شفاعة من الرسول لترتفع درجته أكثر، لترتفع درجته أكثر. يعني أنت لما تقول: اللهم ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء شامل. حتى قد واحد يقول لك: طب ما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أنت لما تقول اللهم ارزقني شفاعة النبي، يعني كأنك عم تقول: يا ربي اجعلني من الذين ماتوا على الذنوب حتى يشفع لي الرسول. لا، مش هيك معناته، هذا دعاء بأن تنالك الشفاعة. إن كنت من أهل الذنوب مت على ذلك، يعني: يا ربي ارزقني شفاعة الرسول حتى أنقذ من العذاب. إن لم تكن من أهل الذنوب، كنت من المتقين، نسأل الله أن نكون منهم، يا رب ارزقني شفاعة الرسول حتى ترتفع درجتي أكثر، ما في ضرر، هذا كلام حلو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا حديث صحيح، له بعض الأسانيد اللي هي ضعيفة، لكن بعض حفاظ الحديث قالوا: يقوي بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا، فيرتقي إلى مرتبة الحسن. والحسن قال بعض العلماء، علماء مصطلح الحديث: الحسن أخو الصحيح. وقال بعضهم: الحسن والصحيح سواء، يعني كلاهما يثبت به الخبر. لأنه شو الفرق بين الحسن والصحيح؟ هذا نقله عدل ضابط وهذا نقله عدل ضابط، لكن الذي روى الصحيح ضبطه أقوى، أعلى من الذي ضبط في الإسناد، اللي هو في الإسناد اللي نقول عنه حسن، أعلى ضبطا يعني. لكن هذا صحيح وهذا صحيح. هذا الحديث رواه الحافظ السبكي ورواه الدارقطني وغيرهما. أما ابن تيمية بيقول: لم يثبت في أحاديث الزيارة في شيء، نفيها كل عزامه. قال: ما في ولا حديث ثابت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه غير صحيح. من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا حديث صحيح. أي شفاعة وجبت له؟ معناه إن كان الذي زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم حين زاره مؤمنا وزيارته صحيحة من مال حلال ونيته خالصة لله تعالى ما عنده رياء، هذا المؤمن إن مات وعليه ذنوب يستحق عليها العذاب ما تاب منها، الله تعالى يرزقه شفاعة النبي حتى لا يعذب بالمرة، يعني يناله شفاعة من الرسول التي هي شفاعة الإنقاذ من العذاب. الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ونيته صحيحة وزيارته شرعية، مش ترك الفرض وراح لزور الرسول، مش أخذ مال حرام وسافر به لزيارة النبي، مش امرأة سافرت لزيارة قبر النبي بلا محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بلا محرم ولا زوج، لا يجوز لها ذلك، زيارة شرعية. ثم مات وهو من الذين يستحقون العذاب، الله تعالى يكرمه بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يعذب، حتى لا يعذب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صبر على لهواء المدينة كنت له يوم القيامة شفيعا. يعني إذا واحد كمان ضمن الشرع سكن المدينة وصبر على لأوائها، أي على شدة حرها وشدة بردها، حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لوعد وعد مدينة. شوفي بالمدينة أعظم شيء موجود في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدخلها الرسول كانت يثرب، ما كانوا الناس يقصدونها كما حصل بعد أن صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صارت المدينة المنورة وطيبة بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني طابت تلك البقعة بمن؟ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يصبر هناك يعيش هناك، أقول شو يعني ضمن الشرع؟ يعني في الشرع كان له أن يبقى هناك، مش في أمر ضروري ديني ترك الضرورية من أمر الدين راح قعد بالمدينة. حبا بالرسول بده يقعد بالمدينة، الذي يحب الرسول يتبع الرسول، الذي يحب الرسول محبة صادقة يتبع الرسول. هل يرضى الرسول أن نترك الفرض لنسكن المدينة؟ لا، ما بيرضى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرضى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أصحابه خرج خارج المدينة للتجارة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لأنه تركوا المدينة مش لأمر ضروري، فقال الرسول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أما هلا أين تستطيع أن تحصل علم الدين كما تحصله في بلدنا؟ كأنك تكاد لا تجد. لذلك قال شيخنا رحمه الله: كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، أما الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان. يعني الشخص الذي يريد أن يتعلم علم الدين كيف يسهل عليه أن يحصله في أي بقعة فيما تعلمون؟ من أسهل الأماكن أن يأتي إلى لبنان يتعلم علم أهل السنة والجماعة. فحتى لو واحد كان قاعد بالمدينة إذا وجد أنه يحصل علم الدين إذا جاء إلى لبنان يترك المدينة، هذا له عذر، مش للدنيا تركها ويأتي إلى هنا ليتعلم علوم الدين، علم أهل السنة والجماعة، ليحفظ أمر دينه وأمر دين عياله وأمر دين أهله. يأتي إلى هنا ويتعلم ويعلمهم. هل عايشين بأوروبا؟ كثير منهم يعيشون في الغفلة، أولادهم يعيشون كعيشة الكفار في أغلب الأحيان، وأولادهم لا يطيعونهم في طاعة الله. حدثتكم عن بيت دخلته في سويسرا، رجل من هنا أصله من لبنان، ابنه قريب البلوغ إن لم يكن بلغ، أظنه بلغ، عمره نحو 12 سنة. قال لي: اليوم في المدرسة علمونا الله يرقد ونحن نرقد خلفه، يقولها على وجه الإقرار، علمونا. وأنا قال كنت أقول معهم، قلت له: هذا كفر تشهد، الذي يقول الله يرقد ونحن نرقد خلفه هذا كفر، عليك أن تتشهد. وأهله من هنا تعلموا الدين هنا في لبنان، أليس هذا من الخطر العظيم؟ يترك الشخص إذا كان في البلد يخشى على الأولاد، يخشى على أمر دين الأولاد، على أمر دينه هو، يترك ويرحل إلى حيث يستطيع أن يحفظ دينه. الشرع يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته. الرسول له هذه الشفاعة التي تحدثنا عنها، وله الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، وهي حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في يوم الحشر، في يوم الموقف، حتى ينتقل من كان منهم في أذى حر الشمس إلى ما هو أخف. هنا شفاعة الرسول تشمل من كان من أمته ومن كان من غير أمته. هذه الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى التي تعطى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الكفار حين يشفع الرسول الشفاعة العامة العظمى ينتقلون من شدة إلى أشد، لا يخفف عنهم، فبيحصل عليهم تخفيف الكفار. هذا اللي ورد في الحديث إذا شو مرة سمعينه، أن الناس يأتون في يوم القيامة إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا. فيقول لست لها ويقول نفسي نفسي، مش معناته أنه يخاف على نفسه العذاب، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنبياء أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى لست لها، هذه الشفاعة ليست لي، هذه الشفاعة ليست لي، لمن هي؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول نفسي نفسي معناه تهمني نفسي، مش معناته أخاف العذاب. اسأل قبل أن تتكلم في علم الدين، بحديث الرسول، القرآن الكريم، بأحكام الفقه، بالشرع، قبل أن تتكلم، قبل أن تخوض، اسأل ما معنى هذه الكلمة؟ شو معناه لما يقول نبي من الأنبياء نفسي نفسي؟ معناه تهمني نفسي، وليس معناه أنه يخاف العذاب، لأنه لا يجوز على النبي أن يخاف من العذاب. بعد ما مات النبي يخاف من العذاب؟ هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله. وهكذا ينتقلون من نبي إلى نبي حتى يصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد لله تعالى: ارفع رأسك واشفع تشفع وسن تعطى. لأن هذه الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث اللي رواه البخاري يقول الرسول: فبينهم كذلك إذ استغاثوا بآدم. الرسول قال إذ استغاثوا بآدم، الوهابي يقولوا من استغاث بغير الله فهو مشرك كافر، والرسول يقول عن الناس في يوم القيامة إذ استغاثوا بآدم، يعني هذا لأنه شرك ولأنه حرام ولأنه معصي ولأنه قبيح. الرسول عم بيقول إذ استغاثوا بآدم. فقيل لوهابي ذلك، تعرفوا شو قال؟ قال هذا يكون في يوم القيامة، أما الآن فشرك والعياذ بالله. على زعمه شيء يكون الآن شركا ثم في يوم القيامة يصير حسنا، فقط حتى لا يتزحزح عن رأيه الفاسد. لو كان عنده فهم صحيح وسليم شو كان قال؟ كان رجع عن الباطل إلى الحق فورا لما يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ استغاثوا بآدم، ما قال الرسول وهو قبيح منهم، لا، الرسول يقول هذا وهو يقرره عليه الصلاة والسلام، أنه هذا ما فيه ضرر. استغاثة، الاستعانة، إذا واحد سأل الله تعالى بحق عمله الصالح، بحق نبي من الأنبياء، بحق ولي من الأولياء. أليس الرسول علم الصحابة إذا أراد أحدهم أن يخرج إلى المسجد، والحديث بلغنا وبلغكم، أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا سأل الله، أليس سأل الله بمخلوق؟ بحق السائلين عليك وبحق ممشايا، هذا ممشاش كمان مخلوق، سأل الله بمخلوق. الرسول الذي علم ذلك. إذا قال الإنسان عن شيء يعلمه الرسول للناس حتى يعملوه حتى يقولوه، إذا قال عنه شرك هو الكافر، لأنه يكون كفر رسول الله. شوفوا قديش خطر هالكلام، يكون عم يكفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عم يكفر الأمة الإسلامية. أليس الرسول قال هذا لنعمل به لنقوله عليه الصلاة والسلام؟ فاللي عم بيقول إن هذا شرك يكون كفر رسول الله وكفر الأمة. من كفر مسلما واحدا بلا حق بلا تأويل يكفر، فكيف الذي يكفر الأمة؟ لو أحد كفر مسلما واحدا، الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يدفن فاطمة بنت أسد نزل إلى قبرها وقال: اللهم إني أسألك بحق الأنبياء قبلي، بحقي وبحق الأنبياء قبلي. من اللي عبور هالكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نزل إلى قبرها وقال: اللهم إني أسألك بحقي وبحق الأنبياء قبلي. طب إذا نحن قلنا اللهم إنا نسألك بحق محمد، شو مكون عم نعمل؟ عم نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك بحق الأنبياء، شو مكون عم نعمل؟ عم نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إلو حدا يعترض علينا؟
لا،
مطلوب يعترض على اللي بيعترض علينا. نحن نقول الحق المأخوذ من الأدلة الثابتة من القرآن ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام الأئمة. من خالف ذلك هو الملام، هو الذي يعترض عليه. ومعنى الشفاعة سؤال الخير من الله تبارك وتعالى للأمة، أي أن الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار، ثم بعد أن دخلوها لبعضهم وبعدم دخولها لبعض آخرين. ثبت في صحيح البخاري يخرج قوم من النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أمر الشفاعة ثابت، وأمر أن بعض المسلمين فيعذبون ثابت كما في صحيح البخاري. يخرج قوم من النار، من اللي بيخرج من النار؟ مش الكافر، المسلم بشفاعة محمد، يعني كانوا استحقوا العذاب أخرجهم الله تعالى بشفاعة محمد قبل أن يكمل لهم بقية العقاب الذي استحقوه بذنوبهم. وهذا دليل أنه لا يقال يا ربي لا تعذب أحدا من المسلمين، ولا يقال يا ربي اغفر لكل مسلم كل معصية كل سيئة، لأن هذا يعارض الحديث. بعض الناس بيقولوا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين كل ذنوبهم، هذا لا يقال. اللهم اغفر لنا يقال، اغفر للمؤمنين والمؤمنات يقال، معناه اغفر لبعض كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا إذا كانوا ماتوا على الإسلام يقال، أو أحياء على الإسلام يقال. أما لكل مسلم كل ذنب فهذا معارضة للشرع، معارضة للقرآن، ومعارضة للحديث. فرق بين أن تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبين أنك تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كل ذنوبهم، هذا لا يجوز، هذا معارضة للدين. كمان اللهم أجرنا من النار تمام، بس ما نقول وأجر جميع المسلمين من النار، هذا لا يقال. الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار بعد أن دخلوها لبعضهم وبعدم دخولها لبعض آخرين، والذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشفاعة هو الكثرة التي لا تحصل لغيره من الأنبياء. وليس المراد أن من سواه من الأنبياء لا يشفعون، بل الشفاعة لهم ثابتة. انزلوا معي على الحاشية لأن مهمة رقم واحد. لا يقال الله يشفع، في ناس بيستعملوها يقولوا الله يشفع، لا يقال الله يشفع، لأن الشفاعة طلب الخير، الله لا يطلب الخير من واحد لواحد. لا يقال الله يشفع لأن الشفاعة طلب الخير من الغير للغير، والله لا يرجو شيئا، لا يرجو شيئا من أحد. الله تعالى لا أحد ينفعه ولا أحد يضره، ما أحد يضر رب العالمين ولا أحد ينفع رب العالمين، ولا يخاف عقباها، نحن اللي منخاف، الله لا يجوز عليه الخوف. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من المحسنين. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. رب أكرمنا الليلة برؤية وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، إنك ربنا على كل شيء قدير، فاجعل هذا الدعاء مستجابا. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.